إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، في هذه السلسلة من الدروس المقامة في مثل هذا الوقت، في هذه الدورة الطيبة المباركة، كان حديثنا حول سمات أهل البدع في باب التعامل، فأشرنا من خلال هذا الباب ما كان من تعامل المبتدعة، من تعاملهم مع نصوص الشرع، وما كان من تعاملهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع سنته، وما كان من تعاملهم مع أصحاب رسول الله، وما كان من تعاملهم مع أهل العلم والعلماء، وما كان من تعاملهم مع الأمراء والحكام، وما كان من تعاملهم مع عامة الناس، وأيضا ما كان من تعاملهم مع الكفار من أهل الكتاب. قد مرت معنا هذه المجالس، وتطرقنا إلى الإشارة إلى ما يتعلق بالربط في معاملة أهل البدع فيما سبق ذكره، وأن هذه التعاملات ليس فقط منحصرة فيما ذكر، بل هي تعاملات كثيرة، وكلها يظهر من خلالها الحيف والظلم وعدم التعظيم لما ينبغي أن يعظم. وإنما أشرت إلى أهم المقامات، وإلا هناك بإمكاننا أن نتحدث عن تعامل المبتدعة مع الله جل في علاه، إذ أنهم خرجوا عن تعظيم الله، وهذا باب واسع. قد مر معنا كلام عمرو بن عبيد عندما قال في ذلكم الحديث، قال: لو سمعته من الله لقلت يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا. بل نقل عن بشر المريسي إمعانا منه في إنكار صفة العلو لله، أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. قال أحد أهل العلم عندما بلغه ذلك عن بشر، قال: إن كنت صادقا فيما تنقل عنه فهو كافر، إن كنت صادقا فيما تنقل عنه فإنه كافر. وهكذا نماذج على هذا الباب. وإن أردنا الكلام كذلك حول تعامل المبتدع مع قرابتهم مع أرحامهم، لهالك يا عبد الله ما سترى وما ستسمع. الأرحام والرحم وذوي القربى الذي أوصى الله جل وعلا بالإحسان إليها حتى مع كفرها، حتى مع شركها: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن إذا جئت عند المبتدعة وتلمست هذا الباب، لها لك ما سترى من نماذج أنه ما رفعوا رأسا بذوي القربى ولا بأرحامهم، بل ولا بوالديهم. وانظر في هذا الزمن المعاصر ما تأتينا من الأخبار، وقد وقفت على ما قال ولعله قد بلغكم حول ما قامت به تلكم الفرقة من الحوثة، فيما يقوم به أتباعها من سفك دماء أقربائهم، وهذا كثير. وقد هالني هذا المقام والمقال الذي فيه التعداد بأن فلان قتل أباه، وفلان قتل أخاه، وذاك قتل من أبنائه، وكل ذلك على هذه الأفكار النجسة، أفكار الإلحاد والشرك والزندقة. استباحوا دماء والديهم، فذاك يقتل أباه وذاك يقتل أمه وأخاه، وليس عند هؤلاء فحسب، بل حتى عند التكفيريين. ولا زالت تلكم الأنباء ولعلها ترج في آذان بعضكم في قصة أولئك الفئة الباغية الذين أخذوا السكاكين، أخوين أو أخوان أخذ السكاكين فأخذ يتناوبان الطعن في أمهما، لأنهم استباح دمها لأنها كافرة فقتلاها، قصة معروفة. وآخر الذي يتبجح بقتل أخيه، وذاك بابن أخيه، وذاك بقتل عمه، من هذه الأفكار التكفيرية، هذا شؤم البدعة. لم يرفعوا رأسا بأرحامهم ولا بقرابتهم ولا حتى بوالديهم. وهكذا يا عبد الله، من هذا الأبواب، من أبواب التعامل التي كذلك حقها أن تذكر، ما يكون من تعامل المبتدع مع أنفسهم في باب الأخلاق والآداب، إذ أنهم لم يزينوها بالأخلاق الحميدة ولا بالآداب السليمة، بل تلبسوا بأفجر الأعمال وبأفظع الأخلاق والآداب، من التعالم والغرور ومن البخل ومن سوء الظن ومن سوء الكلام والتعبير، من السب والذم، ناهيك عن التلبيس وناهيك عن الغلو والإجحاف وعدم الإنصاف. وتحت كل عنوان من هذه العناوين نماذج من فعل المبتدعة، لكن كما علمتم أن المقام لا يسمح ولا يتسع لطرق هذه المواضيع. فالخلاصة إخواني في الله من هذه المباحث أن نصل إلى نهاية الأمر، ومن خلالها أن نتعرف على عدة أمور. من أهمها إخواني في الله أن نتعرف على خطر البدعة، وأن البدعة لا يصل حدها ولا أمرها إلى أنها فكر فقط ينقدح في القلب أو يقع في الصدر، بل إن الأمر يصل حتى يكون معاملة، وهذا الذي أردنا من هذه المقالات ومن هذه المقامات، أن نعلم أن البدعة ليس عبارة عن فكرة تتعشش في الصدور ثم تبقى، لا، بل تتولد وتتكاثر حتى تصل إلى الأبدان، إلى اللسان، إلى الأيدي والأعضاء والأركان. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمبتدع عندما فسدت قلوبهم بما تلقفوه من هذه البدع الذي قد مرت معنا كثيرا، من الرفض والخوارج والقدرية والمرجئة والجبرية والمشبهة والمعطلة، ومن الأمراض الحزبية، كل على شاكلته، متى لما فسدت قلوبهم حصل الفساد في أعمالهم ومعاملاتهم. فهذا مما يستفاد جدا في هذا الباب إخواني في الله. ومنه كذلك إخواني في الله من خلال ما ذكر، تحذر يا عبد الله من مصاحبة المبتدعة. إذا علمت هذا، وأن هذا الخطر ليس فقط على صاحبه بل كذلك خطر على من يجالسهم، احذر منهم يا عبد الله. فإنك بما تفعله إنما تصاحب، إن صح التعبير، قنبلة مؤقتة سرعان ما ستنفجر. قد علمت يا عبد الله ما كان من تعامل هؤلاء مع كل أحد، وما خرجت تعاملاتهم إلا ما خرجت عن مقام السوء وعن الطعن والغمز واللمز والأذية لعباد الله، فكيف تعاشر هؤلاء؟ ومن هنا اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة على مجانبة المبتدعة، كما قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم. ليسوا أهلا للمخالطة ولا للمجالسة، تجالس من لربما ستنطلق منه شرارة اليوم أو غد أو بعد غد. وكم من أناس جالسوا هؤلاء فتضرروا من شرهم، إن لم يكن التضرر من أفكارهم، كما قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. هذا ستجنيه على نفسك يا عبد الله إن جالست مبتدعا، إما أن يغمسك في ضلالته أو أن يلبس عليك دينك، فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فحين يا عبد الله ستجد شرر في تعامله، لن يحترمك ولن يبالي بك. انظر في تعامله مع ربهم كيف هم مع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ما بالوا بها ولا رفعوا رأسها، فكيف سيعاملونك؟ فإنهم يا عبد الله سرعان ما سيتخلصون من، قد مر مضى معنا في دروس سابقة في تعامله مع عامة الناس، وأن المبتدع على شتى أصنافهم واختلاف نحلهم ما يجد أي مشقة أو حرج في أنه يدفع بك في سبيل أن نجا بنفسه وببدعته، لربما يذهب بك، يوشي بك، يرمي بك. لربما نحن نرى هذه الخطب الرنانة التي بها تدفع آلاف البشرية من المسلمين في أتون الحروب، فتقتل الأنفس الكثيرة، وهو لا يبالي ولا يزال يصرح ولا يزال يتكلم، لأنه ما يرى هؤلاء شيء. هكذا تعاملهم مع دماء المسلمين، فكيف يا عبد الله تأمن أن تجلس معهم؟ سيأتي يوما من الأيام سيأتيك ضرره، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم. فاحرص يا عبد الله، أهرب، لا تجالس، لا تصاحب، لا تخالط هؤلاء، فإن الشر يعم والخير يخص. كذلك إخواني في الله، فيما مضى ذكره في هذه المقامات نعلم ونتعرف حقيقة ما يقوم به أهل السنة، وأن ما قاموا به من التحذير من أهل البدع، نعم هذا مما يسطر، من أعظم ما ينبغي أن يشكروا عليه في كل زمان ومكان، بخلاف من يهون من شأن هذه المهمة العظيمة. بعض من يتهكم بأهل السنة يقول هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس. ومن تعني بالناس؟ هل أهل السنة يتكلمون غيبة ونميمة تحريشا بين عباد الله، أم يتكلمون في حق من يستحق أن يتكلم به، من مبتدع، من مخذل، من معطل، من مشبه، من مفرق للأمة، من طاعن بالسنة؟ حديثهم حول هؤلاء حمية لدين الله وحماية لشرع الله، ألا يشكرون على هذا؟ لا يعرف هذا الفضل إلا أهله، من علم عظم مقام السنة ومن تعرف على شؤم البدعة يعلم عظيم ما يقوم به أهل السنة، مهمة ما قام به إلا هم، يشكرون، يوضع لهم وسام شرف على هذه المهمة العظيمة. كذلك يا عبد الله، من هذه المهام التي تستفاد من هذه السلسلة التي سمعتموها، أن تجعل هذه من الأمور المهمة التي بها تفضح هذه الفرق الضالة. ما يحتاج يا عبد الله، إن كان هذا نعم يطلب أنك تبحث في أفكارها وتبحث في آرائها في كل فرقة وما تصبو إليه وما تقوم عليه من ثوابت ومن أركان ومن أصول، لكن كذلك مما يعينك على هدم هذه الفرق الضالة وإسقاطها من أعين الناس ما تتعرف عليه من معاملاتهم. هذه معاملات القوم، انظر الخوارج كيف يتعاملون، انظر الروافض كيف هم في باب التعامل، انظر لأولئك وأولئك. فعندما تذكر الناس بحقائق هي من أنفسهم، أنت لن تجني عليهم كذبا ولن تتطاول على أعراضهم سفها، وإنما أنت تأتي بأشياء هي مسطرة في كتبهم وفي تراجمهم، هم يتقربون إلى الله بها من صفاقة ألسنتهم وقلة أذواقهم وقلة أدبهم مع الله ومع رسوله ومع عامة الناس ومع أهل العلم ومع الطعن في أصحاب رسوله. يرى هذا دين وعبادة، لكن يخرجونه بتأويل. هذا يكفيك يا عبد الله يا أيها السني في إخراجها للناس لكي يعرف الناس حقيقة القوم. كذلك يا عبد الله، فيما ذكر من الفوائد فيه التحذير للناشئة ممن نشأ لتوه ومنذ نعومة أظفاره مع هؤلاء، أو احذر، لا تغتر يا عبد الله بما ترى من إطالة لحيته وإبرام عمامته ومن تقصير ثوبه ومن لحن صوته، لا تغتر بهذا. تريد أن تتعرف على القوم، انظر إلى كبرائهم، انظر إلى حياتهم، على ماذا ماتوا، على ماذا عمرت ذهبت أعمالهم وأعمارهم. قد يقول قال أنا ما أرى إلا خيرا، قل نعم أنت ما رأيت إلا خيرا لأنك في البداية، لكن نخشى إذا كبرت وإذا شبت أن تصل إلى ترى أمور لكن بعدها ما تصل أن تنسحب، كما قال ابن مسعود لأصحاب الحلق عندما رأهم يذكرون الله فقط، ما كانت عندهم سيوف ولا عندهم خناجر، ما عندهم إلا حصى، يذكرون الله، سبحوا الله 100، كبروا الله 100. ثم ماذا قال؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا، يطاعنوننا، يطاعنون من؟ يقاتلون من؟ يقاتلون أصحاب رسول الله. بالأمس كانوا على حصى تسبيحة، ف ثم إذ بهم طالت بهم الأعمار فأصبحوا بالسيوف ذبحا على أصحاب رسول الله. هذا شؤم البدعة. لهذا كم من ناشئة لربما يدخل في أمر البدعة وهو لا يعرف حقيقتها، لكن إذا علم وبين أن مآلات هذه البدعة ستصل إلى هذه التعاملات الخبيثة الدنيئة، كما قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن كل بدعة حدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بها من لا يعرفها حتى أصبحت دينا يدان الله به. هذا حال البدعة وشؤمها، أنك تدخل يا عبد الله على أنها أمر صغير يشبه الحق، ثم يا عبد الله به يكون دينا لا تستطيع أن تنفك أو تخرج عنه. فالحاصل إخواني في لأن ما سمعناه وما تكلمنا به حول هذه المقامات حول تعامل المبتدعة مع غيرهم، فإنها من الأمور المستفادة التي يستفيدها المسلم وخاصة أهل السنة في دينهم وفي دنياهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.